الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الحاضرين، واغفر اللهم لشيخنا وانفعنا بعلمه يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ومن صفات الله تعالى أنه متكلم بكلام قديم يسمعه منه من شاء من خلقه، سمعه موسى عليه السلام منه من غير واسطة، وسمعه جبريل عليه السلام ومن أذن له من ملائكته ورسله، وأنه سبحانه يكلم المؤمنين في الآخرة ويكلمونه ويأذن لهم فيزورونه. قال الله تعالى: فكلم الله موسى تكليما، وقال سبحانه: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وقال سبحانه: منهم من كلم الله. وقال سبحانه: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. وقال سبحانه: فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك. وقال سبحانه: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. وغير جائز أن يقول هذا أحد غير الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. لما فرغ المؤلف رحمه الله من الكلام على بعض الصفات على وجه الإجمال، ثم تكلم على صفتي الاستواء والعلو، خاصة العلو بشيء من التفصيل، انتقل ليتكلم على صفة كلام الله عز وجل أيضا بشيء من التفصيل، وذلك أن هذه الصفة وقع بسببها فتنة عظيمة ابتلي فيها بعض علماء أهل السنة، وذلك أن المعتزلة زمن المأمون والمعتصم والواثق صارت لهم شوكة، وامتحنوا الناس بهذه المسألة، وهي القول أن الله عز وجل لا يوصف بالكلام ولا يتكلم. وممن تولى كبر هذه المسألة أحمد بن أبي دؤاد وبشر بن غياث المريسي، وممن ابتلي فيها وامتحن فيها من علماء أهل السنة الإمام أحمد رحمه الله. يقول المؤلف: ومن صفات الله تعالى أنه متكلم بكلام قديم. صفة الكلام من الصفات التي وقع الاختلاف فيها بين أهل السنة وبين مخالفيه، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله نحو من 9 أقوال في صفة الكلام، ولعل أبرز هذه الأقوال من زعم أن كلام الله مخلوق، وأن الله لا يوصف بالكلام، وهذا مذهب الجهمية والمعتزلة. وذهب الأشاعرة إلى أن الله موصوف بالكلام، ولهذا تذكر صفة الكلام ضمن الصفات التي يثبتها الأشاعرة. لكن ينبغي التنبه إلى أن الأشاعرة في إثباتهم بصفة الكلام لا يثبتونها على وفق نصوص الكتاب والسنة كما أثبتها أهل السنة والجماعة، لماذا؟ لأنهم زعموا أن كلام الله أو أن الله لا يتكلم بكلام يسمع بحرف وصوت، وإنما كلامه معنى قائم بنفسه. الكلام عندهم المعنى القائم بنفس الله عز وجل. طيب ما هذا الكلام الذي بين أيدينا الذي هو القرآن؟ قالوا هذا ليس كلام الله، المعنى هو من الله عز وجل، لكن هذه الألفاظ وهذه الحروف إما من جبريل أو من النبي صلى الله عليه وسلم. فهموا هذا المعنى القائم بنفس الله فعبروا عنه بهذا اللفظ، وهذا ما سيؤكد المؤلف عليه في الرد عليه على الأشاعرة. إذن الأشاعرة إذا أثبتوا صفة الكلام فهم لا يثبتونها كما يثبتها أهل السنة والجماعة. المذهب الثالث أو القول الثالث قول أهل السنة أن الله عز وجل موصوف بأنه يتكلم متى شاء إذا شاء، وأن كلامه قديم النوع حادث الآحاد، وأنه سبحانه يتكلم بحرف وصوت، يسمعه من شاء من خلقه بلا واسطة كما سمعه جبريل عليه السلام وسمعه موسى أيضا عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال المؤلف أنه متكلم بكلام قديم، يعني نوع الكلام قديم لم يكن الله عز وجل في وقت من الأوقات معطل عن هذه الصفة ثم حدثت هذه الصفة حاشا وكلا، فهو موصوف بهذه الصفة منذ الأزل أنه متكلم، وهذا معنى قول أهل العلم قديم النوع، يعني نوع الكلام أصل الكلام قديم منذ الأزل. حادث النوع يعني نوع الكلام أن الله عز وجل يتكلم متى شاء إذا شاء، تكلم بالتوراة وتكلم بالإنجيل وتكلم بالقرآن، ويتكلم وسيتكلم يوم القيامة، فكلامه لا حد له. يقولون هذا الكلام أهل السنة للرد على الأشاعرة أن كلام الله عز وجل معنى واحد، معنى واحد، ولهذا قالوا إن عبر عنه بالعربية صار قرآنا، وإن عبر عنه بالسريانية صار إنجيلا، وإن عبر عنه بالعبرية صار توراة. لا، أهل السنة يقولون كلام الله عز وجل متجدد، يتكلم متى شاء إذا شاء سبحانه وتعالى. اللفظ القديم كأن بعض العلماء توقف عند هذه اللفظة وقال القديم لا يقال عند العرب إلا إذا وجد شيء جديد، فهو المتقدم على غيره، القديم المتقدم على غيره، ولهذا قال الله عز وجل حتى عاد كالعرجون القديم. فإذا وجد الجديد سمي الذي قبله قديم، ولهذا قالوا التعبير بالأول أولى وأظهر. لكن جاء في الحديث عند أبي داود في دعاء دخول المسجد أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم، ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله لا بأس أن يخبر عن الله عز وجل بالقديم، وأن هذه اللفظة تدل على أنه في الأزل، لكن الصفة لا، يوصف الله عز وجل بالأول كما وصف نفسه، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وكما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم كما في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. يسمعه من شاء يسمعه منه من شاء من خلقه، نعم سمعه جبريل عليه السلام وسمعه موسى لما ناداه وناجاه، سمعه موسى عليه السلام منه من غير واسطة، يعني لم يكن هناك ثمة واسطة لا جبريل ولا غير جبريل، سمعه مباشرة. ولهذا لما سمع كلام الله عز وجل مباشرة وتيقن أن هذا الصوت هو صوت الله طمع في رؤية الله عز وجل، قال ربي أرني أنظر إليك، قال لم تراني، وسيأتي الكلام على هذه الآية. وسمعه جبريل عليه السلام ومن أذن له من ملائكته ورسله، وأنه سبحانه يكلم المؤمنين في الآخرة ويكلمونه، نعم كما ثبت في السنة أن الله عز وجل يكلم المؤمنين ويكلمونه بلا واسطة ولا ترجمان، كفاحا يعني مباشرة. ويأذن لهم فيزورونه، هذا جاء في حديث لكن فيه ضعف، والثابت أن المؤمنين إذا دخلوا الجنة لهم موعد يرون فيه الله عز وجل ويجتمعون لرؤية الله عز وجل، وهذا متواتر في صريح السنة. أما لفظ الزيارة فهذا جاء في حديث لكن الحديث فيه ضعف. قال الله تعالى وكلم الله موسى تكليما، وهذا نص على أن الله متكلم حقيقة. الجهمية والمعتزلة يزعمون أن الله لا يتكلم. طيب ما الذي سمعه موسى معاشر الجهمية والمعتزلة؟ قالوا هذا الكلام خلقه الله في الهواء، فسمعه موسى من الهواء، أو خلقه الله في الشجرة الذي كلم الله موسى من عندها فسمعه موسى من الشجر. ولهذا جاء أحد الجهمية إلى أبي عمرو بن العلاء أحد القراء السبعة وسأله أن يقرأ قول الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما، أن يقرأها بفتح لفظ الجلالة، كيف؟ وكلم الله موسى تكليما. ليش؟ لأجل ها أن يكون موسى المتكلم وليس الله عز وجل. فقال له أبو عمرو بن العلاء: هب أني قرأت هذه القراءة، فما تصنع بقول الله عز وجل: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. قريب فبهت هذا المبتدئ. يقول: وقال سبحانه: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وفي هذا رد صريح على الجهمية لما قالوا أن الله خلق الكلام في الهواء، فسمعه موسى من الهواء أو سمعه من الشجرة. قيل لهم: هل يمكن أن يقول الهواء أو تقول الشجرة: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي؟ لا يمكن هذا. ولا يمكن للشجرة تقول: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. يقول: وقال سبحانه: منهم من كلم الله. وقال سبحانه: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. بمعنى لا يمكن أن يكلم الله عز وجل مخلوق في هذه الدنيا مباشرة، ليس بينه وبينه حجاب. حتى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء، حتى النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا في صحيح مسلم لما سأله أبو ذر: هل رأيت ربك؟ قال: نور أنا أراه. وفي رواية: حال بيني وبينه النور. ومصداق ذلك حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فالله عز وجل لا يمكن أن يكلم مخلوقا في الدنيا إلا من وراء حجاب. وقال سبحانه: فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك. وهذا رد على الجهمية الذين زعموا إيش؟ أن الله خلق كلامه. وأيضا رد على الأشاعرة الذين زعموا أنه معنى قائم بنفس الله. هذا الآن الله عز وجل يتكلم ويكلم موسى كفاحا. وقال سبحانه: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، وغير جائز أن يقول هذا أحد غير الله. وهذا رد على من؟ على الجهمية والمعتزلة. نعم.
قال رحمه الله: وقال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء. روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى عبد الله بن أنيس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يحشر الله الخلائق يوم القيامة عراة حفاة غرلا بهما، فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك، أنا الديان. رواه الأئمة واستشهد به البخاري. وفي بعض الآثار أن موسى عليه السلام ليلة رأى النار فهالته ففزع منها، فناداه ربه: يا موسى. فأجاب سريعا استئناسا بالصوت فقال: لبيك لبيك، أسمع صوتك ولا أرى مكانك، فأين أنت؟ فقال: أنا فوقك وأمامك وعن يمينك وعن شمالك. فعلم أن هذه الصفة لا تنبغي إلا لله تعالى. قال: كذلك أنت يا إلهي، أفكلامك أسمع أم كلام رسولك؟ قال: بل كلامي يا موسى.
نعم، هذه الآثار التي ساقها المؤلف، الأثر الأول أثر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء. الأثر صحيح، لكن اختلاف في وفيه شيء من اختلاف أو اختلاف بعض الفاظ. وروي مرفوعا لكن الموقوف أصح. استدل به المؤلف رحمه الله على إثبات الصوت وأن كلام الله له صوت بخلاف مذهب الأشاعرة. ولهذا ذكر حديث عبد الله بن أنيس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يحشر الله الخلائق يوم القيامة عراة أي غير مكتسين، ليس على أجسامهم شيء يسترونه. ولهذا قالت لما سمعت ذلك عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، قال الأمر أعظم من ذلك، يعني هم منشغلون بأمر أعظم من هذا، حفاة غير مرتعلين، غرلا غير مختونين. وقال العلماء لعل الحكمة في ذلك أن قطعة هذه اللحم الصغيرة التي قطعت في الدنيا تعود لصاحبها لتنال حظها من النعيم أو من الشقاء. بهما اختلف في تفسيرها، فقيل معناها أنه يغلب عليهم السواد لقرب الشمس ووعثاء الواقع الذي يعيشونه. وقيل معنى بهما أنهم لا يتكلمون كالبهائم، سكوت. ولهذا قال الله عز وجل يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة. في الآية الأخرى فلا تسمع إلا ركزا، قيل صوت أقدامهم إلى أرض المحشر. وقيل بهما أنهم جاءوا إلى أرض المحشر ليس معهم شيء من أمور الدنيا، لا مال ولا ولد ولا والد، كل جاء وقدم إلى الله عز وجل فردا كما خلق. الشاهد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، هذا هو الشاهد من الحديث، أن الله عز وجل يتكلم بصوت يسمعه أهل الموقف، يسمعه البعيد كما يسمعه القريب. أنا الملك أنا الديان. ثم ذكر الأثر الذي يلي هذا وهو عن وهب بن منبه، وهو من الآثار الإسرائيلية التي قال فيها أو في مثلها النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وقال لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فأورده للاستئناس به. يقول أن موسى عليه السلام ليلة رأى النار فهالته ففزع منها فناداه ربه يا موسى فأجاب سريعا استئناسا بالصوت. هذا هو الشاهد، أن الله تكلم بصوت وأن موسى سمع الصوت فقال لبيك لبيك أسمع صوتك ولا أرى مكانك فأين أنت، فقال أنا فوقك. وهذا إثبات صفة العلو لله عز وجل. وأما قوله وأمامك وعن يمينك وعن شمالك بمعنى أنني قريب منك محيط بك عالم بك. يقول فعلم أن هذه الصفة لا تنبغي إلا لله تعالى، قال كذلك أنت يا إلهي أذا كلامك أسمع أم كلام رسولك، قال بل كلامي يا موسى. نعم.
قال رحمه الله ومن كلام الله تعالى القرآن العظيم وهو كتاب الله المبين وحبله المتين وصراطه المستقيم وتنزيله على قلب سيد المرسلين بلسان عربي مبين منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود وهو سور محكمات وآيات بينات وحروف وكلمات من قرأه فأعرضه أشرح فنات له أول وآخر وأجزاء وأبعاد متلو بالألسنة محفوظ في الصدور مسموع بالآذان مكتوب في المصاحف فيه محكم ومتشابه وناسخ ومنسوخ وخاص وعام وأمر ونهي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقوله تعالى: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا.
هذه المسألة متعلقة بالمسألة التي قبلها لكنها أخف. الكلام السابق عن صفة الكلام على وجه العموم، هنا الكلام على القرآن، وذلك أن هذه المسألة هي التي حصل الخلاف فيها على وجه الخصوص بين أهل السنة وبين الجهمية، هل القرآن كلام الله أم مخلوق؟ ولهذا أفردها المؤلف بالكلام، وإلا هي داخلة في صفة الكلام من باب أولى. يقول: ومن كلام الله سبحانه وتعالى، كما ذكر سابقا أن كلام الله قديم النوع حادث الآحاد، فمن كلام الله القرآن، كما أن من كلام الله التوراة، ومن كلام الله الإنجيل، ومن كلام الله كلام الله عز وجل لعباده المؤمنين في الجنة، فمن كلام الله القرآن العظيم، وهو كتاب الله المبين وحبله المتين وصراطه المستقيم وتنزيل رب العالمين. كل هذه صفات لهذا القرآن، نزل به الروح الأمين جبريل على قلب سيد المرسلين بلسان عربي مبين، أن الله عز وجل أنزله بلغة العرب التي هي أفصح اللغات، بل إنه نزل بلغة قريش التي هي أفصح لغات العرب، بلسان عربي مبين منزل غير مخلوق. قرآن مخلوق، وأن الله لم يتكلم به، فرد عليه المؤلف بقوله: منزل غير مخلوق، منه بدأ، أي من الله عز وجل، لا من اللوح المحفوظ ولا من جبريل ولا من النبي صلى الله عليه وسلم، بل من الله بدأ تكلم به حقيقة، فسمعه جبريل وبلغه النبي صلى الله عليه وسلم، فبلغه نبينا عليه الصلاة والسلام لأمته. فجبريل والمصطفى عليه الصلاة والسلام كلاهما ايش؟ مبلغ. اما الذي تكلم به ابتداء فهو الله عز وجل، ولهذا قال سبحانه: تنزيل ممن؟ من حكيم حميد. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. فهذا القرآن من الله بدأ حقيقة وإليه يعود. قال العلماء أنه يعود إليه في آخر الزمان عندما ينزع من صدور الرجال ويرفع من المصاحف، فيصبح الناس وليس في هذه المصاحف منه حرف. هذا معنى أنه وإليه يعود، أي آخر الزمان. وهو سور محكمات، بمعنى أن الله عز وجل أحكمه، ألف لام راء، كتاب أحكمت آياته. وذكرنا سابقا معنى الإحكام العام الذي وصف به القرآن، أنه إيش؟ متقن. وآيات بينات، بمعنى أنه مقسم إلى سور وآيات وحروف وكلمات، ردا على من؟ على الأشاعرة الذين زعموا أن القرآن معنى واحد. المؤلف يقول: لا، القرآن هذا الذي بين أيدينا هو سور متعددة محكمة، فيه 114 سورة وآيات بينات وحروف وكلمات، مكون من هذه الأشياء، من قرأه فأعربه أي أحسن تلاوته، قرأه على الوجه الصحيح، فله بكل حرف 10 حسنات كما جاء الأثر أو كما جاء الحديث. له أول وآخر، يعني ليس هو معنى واحد، لو كان معنى واحد لما كان له أول ولا آخر. أما هذا القرآن الذي تكلم الله به حقيقة له أول، أوله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين سورة الفاتحة، وآخره سورة الناس. له أول وآخر وأجزاء وأبعاد، بمعنى أنه مجزأ إلى 30 جزءا ومحزب إلى 60. وهذه التجزئة أو التقر الصحابة رضي الله عنهم متلو بالألسنة، بمعنى أن الألسنة إذا تلت هذا الكلام فهو كلام الله عز وجل، يتلى بالألسنة، محفوظ في الصدور ويحفظ في الصدور، مسموع بالأذان مكتوب في المصاحف، بمعنى كونه مقروء بالألسنة محفوظ في الصدور مكتوب بالمصاحف مسموع بالأذان، كل هذا لا يخرجه عن كونه إيه؟ كلام الله عز وجل. نعم، الفعل فعل القارئ، هذا الفعل الذي هو صوت القارئ هذا مخلوق، حركة اللسان مخلوقة، المداد الذي يكتب به مخلوق، لكن الكلام المبلغ بهذا الصوت والمكتوب بهذا المداد هو كلام الله غير مخلوق. فيه محكم ومتشابه، كما أن الله عز وجل وصفه جميعا بأنه محكم، وصفه بأنه جميعا أنه متشابه، هذا سبب، ففيه محكم ومتشابه. أيضا بينا المحكم والمتشابه الذي يخصه، وناسخ ومنسوخ بمعنى فيه آيات ناسخة وآيات منسوخة، وخاص وعام وأمر ونهي. الشاهد أن المؤلف أراد بهذه العبارات أن يبين أن كلام الله عز وجل ليس معنى واحد كما يزعمه الأشاعرة، وليس بمخلوق كما يزعمه الجهمية والمعتزلة. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، صريح تنزيل من حكيم حميد، أن الله عز وجل حفظه وأتقنه وأحكمه، فلا يمكن أن يأتيه الباطل لا في معانيه ولا في ألفاظه. وقول تعالى قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، أي معينا. وهذا دليل على أن هذا القرآن كلام الله حقيقة، ولهذا صار آية من آيات الله ومعجزة من معجزات الله عز وجل، بل أعظم المعجزات التي أجريت على أيدي الرسل هذا القرآن. فالمعجزات التي أجراها الله عز وجل على أيدي رسله وأيدهم بها كثيرة، حتى نبينا عليه الصلاة والسلام أيده الله بمعجزات كثيرة، لكن أعظم هذه المعجزات هذا القرآن. المعجزات انتهت بانتهاء وقتها، إلا هذا القرآن فهو معجز باق إلى يوم القيامة. نعم.
قال رحمه الله: وهو هذا الكتاب العربي الذي قال فيه الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن، هذا إلا قول البشر، وقال الله سبحانه السقر، وقال بعضهم هو الشعر، وقال الله تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. فلما نفى الله عنه أنه شعر وأثبته قرآنا لم يبق شبهة لذي لذ في أن القرآن هو هذا الكتاب العربي الذي هو كلمات وحروف وآيات، لأن ما ليس كذلك لا يقول أحد إنه شعر. وقال عز وجل: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله. ولا يجوز أن يتحداهم بالإتيان بمثل ما لا يدرى ما هو ولا يعقل. فقال تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. فأثبت أن القرآن هو الآيات التي تتلى عليهم. وقال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وقال تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، بعد أن أقسم على ذلك. وقال تعالى:
المؤلف يسرد هذه الأدلة للرد على الأشاعرة، ولهذا قال: وهذا هو الكتاب العربي الذي قال فيه الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن، وقال بعضهم: إن هذا إلا قول البشر. فتوعد الله عز وجل، فهو الوليد بن المغيرة، من قال هذا الكلام بأنه سيفريد سقط. فكيف يقول قائل إن هذا القرآن هو من تعبير من؟ من تعبير النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي عبر عنه بهذه الألفاظ. يقول: وقال بعضهم هو شعر، فقال الله تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. فلما نفى الله عنه أنه شعر وأثبته قرآنا لم يبقى شبهة لذي لب في أن القرآن هو هذا الكتاب العربي الذي هو كلمات وحروف وآيات، لأن ما ليس كذلك لا يقول أحد إنه شعر. وهذا رد على هؤلاء الذين زعموا أنه معنى واحد. ثم قال: وقال عز وجل: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله. ولا يجوز أن يتحداهم بالإتيان بمثل ما لا يدرى ما هو ولا يعقل. يعني الآن الله عز وجل لما زعم هؤلاء المشركون أن القرآن شعر، نعم، وأنه قول البشر، تحداهم الله عز وجل أن يأتوا بمثل هذا القرآن. فلو كان القرآن كما يزعم الأشاعرة هو المعنى القائم بنفس الله عز وجل لما كان لهذا التحدي له معنى. كيف يتحداهم بشيء لا يعرفونه معنى قائم في نفس الله عز وجل؟ واضح؟ واضح لما هو واضح؟ يقول الآن مؤلف: ولا يجوز أن يتحداهم بالإتيان بمثل ما لا يدرى ما هو ولا يعرف. المعنى القائم في نفس الله على حد قول هؤلاء هل يعلمه أحد؟ ها؟ هل يمكن أن يعقله أحد؟ لا، يقول: لا، هذا معنى قائم بنفس الله عز وجل لا يمكن أحد أن يطلع عليه. وإنما عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم وعبر عنه جبريل بهذه الألفاظ. طيب، لو كان الأمر كذلك لما تحدى الله المشركين أن يأتوا بمثله. فلما تحداهم أن يأتوا بمثله دل على أن القرآن هو هذا الكلام وهو الذي تكلم الله به. يقول: وقال تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. بمعنى ليس هذا من عندي، إنما هو كلام الله عز وجل أنقله إليكم. فأثبت أن القرآن هو الآيات التي تتلى عليهم، بمعنى أن الموجود بين دفتي المصحف هو كلام الله عز وجل الذي تكلم به حقيقة. وقال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وقال تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، بعد أن أقسم على ذلك. الشاهد أن هذه الآيات كلها دالة على أن ما هو موجود في المصاحف هو كلام الله عز وجل حقيقة، وأن الله تكلم به ليس بمخلوق كما يزعم الجهمية، وليس من النبي صلى الله عليه وسلم ولا من جبريل كما يزعم الأشاعرة. نعم.
قال رحمه الله: وقال تعالى: كافها كافها يا عين صاد حامين عين سين قاف، الفاتحة 29 سورة بالحروف المقطعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف منه 10 حسنات، ومن قرأه ولحن فيه فله بكل حرف حسنة. حديث صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمون حروفه إقامة السهم لا يجاوز تراقيهم، يتعجلون أجره ولا يتأجلونه. وقال أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما: إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه. وقال علي رضي الله تعالى عنه: من كفر بحرف فقد كفر به كله. واتفق المسلمون على عد سور القرآن وآياته وكلماته وحروفه، ولا خلاف بين المسلمين في أن من جحد من القرآن سورة أو آية أو كلمة أو حرفا متفقا عليه أنه كافر، وفي هذا حجة قاطعة على أنه حروف.
نعم. يقول: وقال تعالى: كافها يا عين صاد وحاميم عين سين قاف، وافتتح 29 سورة بالحروف المقطعة. اختلف في معنى هذه الحروف المقطعة، فمن العلماء من قال الله أعلم بمراده بها، ولكن الذي يترجح هو الذي رجحه شيخ الإسلام أن لها معنى، وأن الله عز وجل تحدى كفار قريش بالقرآن فافتتح هذه السور يقول لهم: هذا القرآن بحروف من جنس الحروف التي تتكلمون بها، ومع ذلك لا يمكن أن تأتوا بمثل هذا القرآن ولا بعشر سور مثله ولا بسورة منه. ولهذا أغلب هذه المواضع التي افتتح فيها هذه السور بهذه الآيات المقطعة يليها الإشارة إلى القرآن: نون والقرآن، نون والقلم وما يسطرون، قاف والقرآن المجيد، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. يقول: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف منه 10 حسنات. هذا الحديث ضعيف، وإن صححه المؤلف ويغني عنه ما ثبت في الصحيح من فضل قراءة القرآن، وأن من قرأ حرفا فله 10 حسنات. لا أقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام كما صح منه كما صح عنه: الذي الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. يقول: وقال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمون حروفه إقامة السهم لا يجاوز تراقيهم، يتعجلون أجره ولا يتأجلونه. الحديث صحيح بشواهده، وقوله اقرأوا القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمون حروفه بمعنى يعتنون بألفاظه دون أن يتفهموا معانيه ودون أن يعملوا بمقتضاه، ولهذا لا يجاوز تراقيهم، بمعنى لا يؤجرون على هذا العمل، لا يؤجرون على هذه القراءة حتى ولو أحسنوها، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يتعجلون أجره ولا يتأجلون، بمعنى إما أن يأخذون عليه الأجر الدنيا، بمعنى ما قرأوه إلا لأجل هذه الدنيا، أو أنهم قرأوه رياء وسمعة. ولهذا جاء في صحيح مسلم أن أول من تسعر بهم النار وذكر منهم يؤتى بقارئ القرآن الحديث إلى آخر. يقول: وقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما: إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه، بمعنى أن الذي يقرأه متقنا لقراءته أفضل من أن يحفظ الإنسان شيئا من القرآن وهو لا يتقن ذلك. يقول: قال علي رضي الله عنه: من كفر بحرف منه فقد كفر به كله. نعم، من كفر بحرف من القرآن مما تلقته الأمة بالقبول وأجمع عليه العلماء فقد كفر بالقرآن كله. واتفق المسلمون على عد سور القرآن وآياته وكلماته وحروفه، بمعنى لا يمكن أن يزاد فيه ولا ينقص، وقد اعتنى بعض أهل العلم بذلك، ومجاله كتب علوم القرآن، فقد اعتنوا بعد آياته وسوره بل حتى وحروفه. ولا خلاف بين المسلمين في أن من جحد من القرآن سورة أو آية أو كلمة أو حرفا متفق عليه أنه كافر، وفي هذا حجة قاطعة على أنه حروف، بمعنى أنه ليس معنى واحد، أنه حروف وكلمات. فكل هذه الآثار وكل هذه الأحاديث وكل هذه الآيات رد على من قال إن القرآن معنى واحد وهم الأشاعرة، وأيضا رد من باب أولى على أولئك الجهمية والمعتزلة الذين زعموا أن القرآن مخلوق. نعم.
الشاهد من قول بكر وعمر.
نعم.
الشاهد من قول بكر وعمر.
إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه. نعم. الشاهد من إتقان القرآن أنه من كلام الله عز وجل. فعمر وأبو بكر رضي الله عنهما حظ الناس على إتقانه لأنه من كلام الله، وإلا كلام النبي صلى الله عليه وسلم كثير جدا، ولم يحظ عليه كما حظ على كلام الله عز وجل. فهذا الشاهد بمعنى أن هذا القرآن ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما يزعم الأشاعرة.
قال المؤلف رحمه الله: والمؤمنون يرون ربهم بأبصارهم ويزورونه ويكلمهم ويكلمونه. قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فلما حجب أولئك في حال السخط دل على أن المؤمنين يرونه في حال الرضا، فإلا لم يكن بينهما فرق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. حديث صحيح متفق عليه. وهذا تشبيه للرؤية لا للمرء، فإن الله تعالى لا شبيه له ولا نظير.
انتقل المؤلف بعد الكلام على صفة كلام الله عز وجل وعلى مسألة القرآن، انتقل إلى صفة أخرى وهي رؤية الله عز وجل يوم القيامة. ورؤية الله من المسائل أيضا التي جرى الخلاف فيها بين أهل السنة وبين مخالفيه، ومذاهب الناس فيها على وجه الإجمال تنقسم إلى ثلاثة أقسام أو إلى ثلاثة مذاهب. المذهب الأول: من زعم أن الله يرى في الدنيا والآخرة، وهذا مذهب غلاة الصوفية، وهو الذي يقول به أهل الحلول والاتحاد. ولهذا يزعمون أنهم يجالسون الله عز وجل تعالى الله عن ذلك ويسامرونه ويكلمونه كفاحا. المذهب الثاني من أنكر رؤية الله عز وجل في الدنيا والآخرة جملة وتفصيلا، وهذا مذهب الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم على هذا المذهب الفاسد كالخوارج والرافضة والزيدية. نعم. المذهب الثالث من أثبت رؤية الله عز وجل في الآخرة دون الدنيا، وهؤلاء انقسموا إلى قسمين: الأشاعرة فأثبتوا رؤية الله في الآخرة لكن قالوا إلى غير جهة، يرى المؤمنون ربهم لكن إلى غير جهة، يرونه أمام خلف يمين شمال تحت فوق، قالوا لا لن يرون الله عز وجل. المذهب الثاني وهو مذهب أهل السنة والجماعة وهو المذهب الحق أن الله يرى في الآخرة يراه المؤمنون من فوقهم، ورؤية الله عز وجل من الصفات الثابتة بالكتاب والسنة والإجماع بل وحتى دلالة العقل. أما أدلتها من القرآن فكثيرة، منها هذه الآيات التي ذكرها المؤلف سنأتي عليها، ومنها أيضا قال الله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة كما في سورة يونس، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أن هذه الزيادة هي إيش؟ رؤية النظر إلى الله عز وجل، رؤية المؤمنين لربه، لأن الله عز وجل يقول للذين أحسنوا الحسنى. الحسنى ما هي؟ الجنة. وزيادة ما هي الزيادة؟ هل هناك شيء فوق الجنة؟ نعم، ليس هناك ثمة نعيم فوق الجنة إلا رؤية الله عز وجل. ولهذا لما جاء الزمخشري، والزمخشري معتزلي، في كتابه الكشاف إلى هذه الآية وجاء يفسرها قال وأي زيادة فوق الجنة، لأنه لا يثبت رؤية الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم أثبت أن الزيادة هي رؤية الله عز وجل. من السنة التواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم إثبات رؤية الله عز وجل في الآخرة، وذكر المؤلف شيئا من ذلك، وقد ألف بعض أهل العلم في هذه المسألة استقلالا كما صنع الدارقطني رحمه الله في كتابه رؤية الله عز وجل، وكما صنع الآجري أيضا في كتابه النظر إلى الله عز وجل، وأيضا ابن النحاس له رسالة لطيفة ساق الأحاديث المثبتة للرؤية بإسناده. يقول المؤلف أما دلالة العقل فقد أشار إليها ابن القيم وشيخه شيخ الإسلام أن الرؤية أمر وجود تتعلق بالشيء الموجود، فكل ما كان الشيء موجودا كانت رؤيته جائزة، والله أعظم الموجودات فهو أحق أن يرى، يدل على أن الرؤية رؤية الله عز وجل جائزة عقلا، أن كليم الرحمن موسى عليه الصلاة والسلام الذي اصطفاه الله برسالاته وكلامه، نعم، الذي هو من أولي العزم، سأل الله عز وجل رؤيته، فلو كانت رؤيته مستحيلة عقلا لما جاز على عليه ما يمتنع أن يسأله أمرا ممتنعا. فسؤال موسى عليه السلام رؤية الله دليل على أن رؤيته جائزة عقلا. نقول رؤية الله جائزة عقلا واجبة، ها من يكمل؟ شرعا، لأن الأدلة قامت على إثباتها. قد يقول قائل الله عز وجل لما تجلى للجبل جعله دكا، نقول وهذا يدل على جواز رؤية الله عز وجل. نعم، لأن هذه الأجسام كما قال ابن القيم رحمه الله، هذه المخلوقات، هذه الأجسام التي خلقها الله وركبها في الدنيا للبقاء أو للفناء، ها للفناء، لا يمكن أن تتحمل رؤية الباقي الدائم سبحانه وتعالى. ولهذا أراد الله أن يدلل دليل حسي لموسى أنه لا يقوى لرؤيته سبحانه، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، هذا الجبل العظيم الراسي القوي الصلب صار صغارا، لم يتحمل ولم يصمد لرؤية الله عز وجل، فكيف لهذا المخلوق؟ لكن إذا ركبت هذه الأجساد يوم القيامة للبقاء، بمعنى أن الله عز وجل ركبها للخلود، أعطاها من القوة التي تتحمل رؤيته سبحانه. ولهذا في الحديث الذي كررناه أكثر من مرة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول حجابه النور، حجاب الله عز وجل، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهي ما انتهى إليه بصره من خلقه، لأن هذا الخلق خلقها الله للفناء، فلا يمكن أن يصمد بنور الله عز وجل. يقول المؤلف والمؤمنون يرون ربهم في الآخرة بأبصارهم، يعني يرونه رؤية حقيقية ليست رؤية ايش قلبية، يرونه في الآخرة بأبصارهم ويزورونه، وسبق الكلام على هذه اللفظة، ويكلمهم ويكلمونه، هذا ثابت أن الله عز وجل يكلمهم كفاحا ويكلمونه. قال الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة، أي حسنة، من النظرة التي هي جمال والحسن، إلى ربها ناظرة. وهذا دليل صريح على إثبات رؤية الله عز وجل حقيقة بالأبصار. ولعل نكمل إن شاء الله بعد هذا.
بالصورة هذه إن شاء الله أحداث التكنية المولدية للأسر الفقيرة في جميع مناطق المملكة.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الصلاة.
أقول أن قول الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، هذه من أصرح الآيات النصوص الدالة على إثبات رؤية الله عز وجل عيانا بالأبصار، وذلك أن النظر في القرآن إن عدي بنفسه فمعناها الانتظار، كقوله سبحانه انظرونا نقتبس من نوركم، أي انتظرون. وإن عدي بفي فمعناه التفكر، كقوله سبحانه أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. وإن عدي بإلى فمعناه المعاينة بالأبصار، كقوله سبحانه انظروا إلى ثمره إذا أثمر، وكقوله إلى ربها ناظر. كيف وقد أضاف النظر هنا إلى الوجه الذي هو محله، محل النظر وين؟ اليد، ها القدم، محل النظر الوجه، فهذا صريح في إثبات حقيقة الرؤية لله عز وجل. يقول وقال تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، استدل بهذه الآية على إثبات رؤية الله الإمام الشافعي رحمه الله والإمام أحمد رحمهم الله. وجه الدلالة أن منطوق الآية تدل على إيش؟ أن الله محتجب عمن؟ الكفار لا يرونه. إذن فمفهوم الآية يدل على أن المؤمنين يرونه، ولهذا قال الشافعي لما احتجب عن هؤلاء حال السخط دل على أن أولئك ينظرون إليه أو يرونه حال الرضا، وإلا لما كان هناك فرق بين أهل الإيمان وأهل الكفر. إذا كان محتجب عن الجميع ولا يراه الجميع، ما فائدة تخصيص هؤلاء إنهم عن ربهم لمحجوبون؟ يقول وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، حديث صحيح متفق عليه، بمعنى لا يصيب بعضكم لا يصيب بعضكم ضيم ضرر، وذلك أنه ربما تبادر إلى الذهن كما تبادر إلى ذهن الصحابي أبو رزين لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أصل هذا الحديث، كيف وهو واحد ونحن جميع، يعني سيكون هناك ضرر، سيكون هناك ازدحام، سيكون هناك ظلم على البعض، ظلم يراه البعض دون البعض، مثل الدنيا. الدنيا إذا كان المرء شيء واحد والذي يراه أمة من الناس سيكون فيه ازدحام، سيراه البعض دون البعض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، وفي رواية لا تضارون في رؤيته. القمر واحد والناس كلهم يرونه في لحظة واحدة، ومع ذلك ما يحصل هناك ضيم ولا ضرر. فالتشبيه هنا للرؤية أو المرئي؟ للرؤية، لأن أهل البدع اعترضوا على أهل السنة في هذا الحديث، قالوا هذا الحديث يدل على التشبيه، كيف تقبلون به؟ قلنا هنا تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم للرؤية بالرؤية للمرئي بالمرئي، ما شبه النبي صلى الله عليه وسلم ربه بالقمر، إنما شبه رؤيتنا لله
كرؤيتنا للقمر. ولهذا لاحظوا كاف التشبيه دخلت على ماذا؟ على الرؤية. وأيضا السؤال كان في الأصل من الصحابة عن رؤية الله وليس عن الله، واضح الفرق بين الاثنين؟ وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وأنزلنا الحديث. نعم، هذه من الشبه التي تمسك بها هؤلاء، وقد رد عليهم العلماء أن التنزيل هنا لأنه من أعلى إلى أسفل، الحديد غالبا يؤخذ من رؤوس الجبال، هذا معنى أنزلنا الحديد، فلا تماثل بين هذا وذاك. وللعلماء أجوبة كثيرة عن هذا، إنما الآيات والأحاديث صريحة في أن القرآن منزل غير مخلوق، تكلم الله به حقيقة. قبل أن نبدأ الأسئلة، هناك سؤال ورد بالأمس عن التسمي بعبد المقصود وعبد الموجود. أقول أما المقصود فلم أجد من ذكره أنه من أسماء الله أو من صفاته، وأما الموجود فقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى الجزء السادس صفحة 142، وابن القيم في بدائع الفوائد الجزء الأول صفحة 142، أن الله يخبر عنه بأنه موجود، يجوز أن يخبر عنه بأنه موجود كما يخبر عنه أنه شيء. وهناك فتوى للجنة الدائمة برقم 6245، سأل سائل هل الموجود من صفات الله عز وجل، فأجابت اللجنة أنه يخبر عن الله ويوصف بأنه موجود بإجماع المسلمين، بل بإجماع كافة العقلاء، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليك. يقول السائل: سمعت أحد المشايخ الفضلاء يقول أنه رأى الله سبحانه وتعالى في المنام، فهل يصح قوله هذا؟
مسألة رؤية الله عز وجل في المنام، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت ربي في أحسن صور، رأى في المنام. وإن كانت رؤيا الأنبياء حق، فقد استدل شيخ الإسلام رحمه الله لذلك على جواز رؤية الله عز وجل في المنام، وأنه يرى في صورة بحسب إيمان الرائي، فكل ما كان إيمان الرائي قوي كلما رأى ربه في صورة حسنة. لكن ينبغي بل يجب أن يعتقد المسلم اعتقادا جازما لا شك فيه أن الصورة التي رآها ليست هي حقيقة الله عز وجل، لأن الله ليس كمثله شيء. نعم. ذكرها أظنه في الجزء الثاني.
أحسن الله إليك. يقول السائل: هل نثبت صفة الجند لله تعالى؟
لعل أيضا ابن رجب ذكر ذلك في شرح لحديث اختصام الملأ الأعلى. نعم.
هل نثبت صفة الجند لله تعالى؟
ورد قول الله عز وجل: ما فرطت في جنب الله. أخذ بعض العلماء من ظاهر هذه الآية إثبات الجنب له سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به سبحانه، وذهب بعض العلماء إلى أن هذه الآية لا تدل على إثبات صفة الجنب أو صفة تسمى صفة الجنب لله، وذلك أن سياق الكلام ليس في الصفات، والمقصود ما فرضت في حق الله عز وجل. ولهذا شيخ الإسلام يقول هناك قاعدة عامة عند كلامه حول قول الله عز وجل فأينما تولوا فثم وجه الله، يقول هناك قاعدة عامة أن معنى الكلام يؤخذ في سياقه ولا يؤخذ باللفظ المجرد. أنت خذ هذه اللفظة وانظر جاءت في سياق ماذا؟ في سياق الصفات، إذا تدل على صفة. في سياق العذاب تدل على العذاب، في سياق النعيم تدل على النعيم. يقول وهذا هو السائغ في كلام العرب، بل هو السائغ في كلام الناس عموما، أن الألفاظ لا تؤخذ مجردة بل تؤخذ في سياقها، وبهذا يتضح ويتبين المعنى الصحيح لله. نعم.
يقول نحن نقول أهل السنة بأنه ليس لأحد أن يرى الله تعالى في الدنيا، فهل الجبل رأى الله؟
الصحيح لا، هذا ظاهر الآية، لما تجلى ربه للجبل جعله دكا، ما صمد الجبل، انتهى الجبل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبهات وجه من تأى إليه بصره من خلقه، أيا كان هذا الخلق، جبال، سماوات، أرض، بشر، فلا يمكن لمخلوق أن يرى الله في الدنيا. نعم.
هل الديان اسم أسماء الله تعالى؟
نعم، هذا الذي يظهر. هناك حديث لعلي أتذكر لفظه جاء بهذا اللفظ. نعم.
يقول السائل هل هناك ارتباط بين قول الأشاعرة في صفة الكلام أنه عبارة عن كلام الله تكلم؟ هل هناك ارتباط بين قول الأشاعرة في صفة الكلام من أنه عبارة عن كلام الله تكلم به جبريل أو محمد، وبين قول العلماء في تعريف الحديث القدسي أن معناه من الله ولفظه من النبي عليه الصلاة والسلام؟
لا، الحديث القدسي اللفظ لم يتلفظ به الله عز وجل، اللفظ من تعبير النبي صلى الله عليه وسلم، والمعنى العام من الله عز وجل لأنه وحي. لكن القرآن الأشاعرة يزعمون أنه معنى فهمه جبريل أو فهمه النبي صلى الله عليه وسلم فعبروا عنه بألفاظهم، فلا علاقة بين الاثنين. يعني لا يستدل الأشاعرة بالحديث القدسي على مسألة كلام الله عز وجل، وليس في ذلك دليل. نعم. هذا أحد الإخوان في البرازيل يسأل عبر الأنترنت، يقول هل نواقض الإسلام عند أهل السنة هي نفسها نواقض الإسلام عند الأشاعرة؟ مسألة تحتاج إلى تأمل ومراجعة. شاهد أن الخلاف بين أهل السنة وبين الأشاعرة في هذه المسائل الكبار التي هي الصفات والإيمان والقدر، هذه أبرز المسائل الخلافية بين أهل السنة والأشاعرة. يبقى نواقض الإسلام الخلاف بين أهل السنة وبين الأشاعرة كالخلاف بين أهل السنة فيما بينه. يقول ما هي أفضل طريقة لطالب العلم في قراءة كتب العقيدة؟ الأفضل أنه يبدأ أولا بالمختصرات وبالمتون المشروحة، ويحرص على المتون المدعمة بالأدلة، ويبتعد بادئ ذي بدء عن الكتب المطولة والشروح المطولة، كذلك الكتب التي فيها عرض لبعض الشبه والإجابة عنها، لأنه ربما لا يفهم ذلك أو ربما تأثر بها أو لا يستطيع إزالة هذه الشبه، ثم ينتقل بعد ذلك إلى المطولات التي أكثر من هذا، ثم يتدرج شيئا فشيئا. أنصح المستمع أن يبدأ بمثل نمعة الاعتقاد، العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام، كتب الشيخ محمد عبد الوهاب المختصرة، كتاب التوحيد، كشف الشبهات. بعد ذلك ممكن أن يقرأ سلم الوصول الشيخ حافظ، ولا مانع أن يقرأ شرحه الذي هو معارج القبول، وهو من أفضل حقيقة الشروح، لأن الشيخ رحمه الله حرص أن يسوق معتقد أهل السنة والجماعة بعيدا عن ذكر الشبه، ويدعم أقواله بعشرات الأدلة. ولهذا إذا قرأ الإنسان هذا الكتاب و تمكن من قراءته، كأنه أسس مسائل الاعتقاد في نفسه، ثم بعد ذلك لا بأس أن يقرأ بعض شروح كتاب التوحيد للشيخ محمد، كتجديد عز الحميد، كفتح المجيد، أيضا العقيدة الطحاوية وشرحها لابن أبي العز. بعد ذلك ممكن أنه يقرأ في المطولة. نعم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.